أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكر أمير المؤمنين عليه السلام إلى بعض الأشخاص الذين ولاهم على منطقة، إلى أحد الولاة، فقال له بعد أن ذكر له حديث عن الدنيا والزهد في الدنيا وأنه يجب عليه أن يطلق هذا الوالي هذه الدنيا، فقال له: وقد وجهت إليك بمكارم الدنيا والآخرة عن الصادق المصدق رسول الله. يعني أمير المؤمنين يقول: أنا أقول لك الآن كلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله، فإن أنت عملت بما نصحت لك في كتابي ثم كانت عليك من الذنوب والخطايا كمثل أوزان الجبال وأمواج البحار، رجوت الله أن يتجافى عنك جل وعز بقدرته. يعني إن عملت بهذه الوصية حتى وإن كانت لك ذنوب كذنوب الجبال، يرجى أن الله قد يتجافى عنك ويغض عنك هذه الذنوب. فقال: يا عبد الله، يقول: إياك أن تخيف مؤمنا، فإن أبي محمد بن علي حدثني عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب أنه كان يقول: من نظر إلى مؤمن نظرة ليخيفه بها، بس نظرة عشان تخيف المؤمن، أخافه الله يوم لا ظل إلا ظله، وحشره في صورة الذر لحمه وجسده وجميع أعضائه حتى يورده مورده. ثم قال: من أغاث لهفانا من المؤمنين أغاثه الله يوم لا ظل إلا ظله، وآمنه يوم الفزع الأكبر، وآمنه من سوء المنقلب، وغيرها إن شاء الله من حقوق المؤمن على المؤمن. كان الكلام فيما سبق في كتاب الدين والقرض، وفرقنا في المباحثة السابقة الفارق بين الدين والقرض، وقلنا أن هناك فارق بين الدين وبين القرض، والعطف الموجود في عنوان الكتاب هو عطف الخاص على العام، فالقرض هو الخاص والدين هو العام، وقد تقرر ذلك. ولهذا المصنف هنا في هذه المسائل تارة يجعل موضوع المسألة القرض، وتارة يجعل موضوع المسألة الدين، فينبغي الالتفات. فكل مسألة كان موضوعها الدين انطبقت على القرض، لأن القرض مصداق من مصادق الدين، وكل مسألة أخذ في موضوعها القرض لا تنطبق على الدين، لأن القرض أخص من الدين، وما ينطبق على الأخص لا ينطبق على الأعام. فينبغي الالتفات إلى هذا المطلب. في هذه المسألة، مسألة 796، وإلى هنا المسألة ستأتي إن شاء الله بعد ذلك يتكلم عن ربا القرض، عن الربا القرضي. ما هو حاصل الربا القرضي؟ يعني ما هو حقيقة الربا القرضي؟ ذكرنا فيما سبق في بحث البيع، قلنا أن الربا ينقسم إلى قسمين: ربا القرض وربا المعاملة. والمصنف وعدنا بأنه هناك في ذاك المطلب بأنه سيأتي الكلام عن ربا القرض في بابه، وهو شروع في هذه المسألة. والذي تقدم هناك ربا المعاملة إذا كان موزونين أو موزون أو مكيل من جنس واحد، هذا تقدم، هذا ربا المعاملة. الآن نتكلم عن ربا الدين وربا ربا القرض. ما هي حقيقة هذه الربا؟ حقيقة هذه الربا لكي يتحقق الربا، أول شرط لابد أن يكون هناك شرط للزيادة، شرط للزيادة. خب هذه الزيادة تتصور تارة تكون زيادة عينية في المقدار، وتارة تكون زيادة حكمية، ليست زيادة عينية. ومثال الزيادة العينية هكذا: أني أوضح مصداق، أني أقرض شخص 100 دينار، أقول بشرط أن ترجعها لي 120 دينار، فصار زيادة مقدار 20 دينار، هذه زيادة نقدية، زيادة عينية، أو أني أقرضه 100 كيلو من الحنطة على أن يرجع لي 150 كيلو من الحنطة، هذه زيادة عينية أو قدرية كما يقولون، زيادة في المقدار. تارة تكون الزيادة وهي أخفى زيادة حكمية أو في الصفة، أو زيادة في الصفة ليست زيادة في المقدار. كيف؟ أقرض شخص 100 كيلو أو أشخبه، أقرض شخص 100 كيلو من الحنطة ذو رائحة غير جيدة، وأشرط عليه أن يرجع لي 100 كيلو ذو رائحة جيدة. خب هنا الآن المئة والمئة ثابت مثابت، المقدار ثابت، إلا أنك زيادة في الصفة، أنا اشترطت زيادة في الصفة وهو أن يكون الحنطة ذو رائحة عطرة، أو أقرضه لبسا غير لزج بشرط أن يعطي ويرجع لي، مثلا أقرضته مثلا 100 غرام من الدبس على أن يرجع لي 100 غرام من الدبس لكن بلزوجة أكثر، بلزوجة أكثر، المقدار هو هو لكن الصفة مختلفة. هذان مصداقان للزيادة، فكلاهما محرم. زين، وينطبق عليه عنوان الربا. طيب الآن إذا انطبق عنوان الربا على هذا القرض، ما هو الحكم بهذا؟ ما هو حكم هذا القرض؟ خب أولا لا إشكال بأن شرط الزيادة محرم تكليفا، الشرط الزيادة محرم، الربا محرم، إلا أنه هنا هل رحمك الله أنه هل شرط الزيادة يؤدي إلى بطلان أصل القرض، فالقرض كله باطل، فالزيادة والمقدار كله باطل، هذا القرض باطل. خب إذا كان القرض باطل هل حصل نقل الانتقال؟ لم يحصل نقل الانتقال، لم يحصل هناك نقل، وقلنا أن القرض من النواقل، أنا الآن 100 دينار أقرضتها شخص وقبضها أصبحت الآن ملكه. إن قلنا بأن القرض الربوي قرض باطل، انتهينا على الحرمة، باطل يعني لم يحصل هناك نقل، فلا يجوز لذاك الشخص أن يتصرف في تمام 120، لا يجوز أن أتصرف في تمام 120، وأنا ما يجوز أن أتصرف بعد ذلك المقدار الذي أرجعه لي. خب هذا قول، هذا احتمال. احتمال آخر لا، القرض كله ليس بباطل، المحرم هو الزيادة، فيكون البطلان بمقدار المحرم، فيكون الباطل هو شرط الزيادة فقط وفقط. أما أصل القرض قرض صحيح ما في إشكال فيه، إنما شرط الزيادة هو باطل، فكأنه حصل قرضان منفي عنه شرط الزيادة. فعندما أنا أأتي وأقول للشخص أقرضتك 100 دينار بشرط أن ترجعه 120، نقول هذا الشرط وهو إرجاعه 120 باطل، لكن أصل القرض وهو إقراضك 100 دينار صحيح، فيجب عليك أنت أيها المستقرض أن ترجع 100 دينار. فبطلان الشرط وحرمة الشرط لا يؤدي إلى بطلان أصل عقد الاقتراض، وبالتالي إذا قلنا أنه لا يؤدي إلى بطلان أصل الاقتراض يجوز له أن يتصرف في هذه المئة، غايته لا يصح له أن يلزم الطرف الآخر أن يرجع مقدار الزيادة، أن شرط الزيادة شرطا باطلا. فهنا كلام بين الفقهاء، هل أنه مع وجود الربا في هذا القرض يؤدي إلى بطلان أصل القرض؟ فأصل القرض من أصل باطل، وبالتالي لا يجوز للمستقرض أو للمقترض أن يتصرف في تمام المبلغ، لا بد أن يرجع ذلك المبلغ، أو نقول لا أنه هذا القرض صحيح، شرط زي شرط لغو، شرط لغو لأنه مخالف للكتاب والسنة، وكل شرط مخالف للكتاب والسنة فليس بنافذ، لا يجب الالتزام به، فحينئذ يكون القرض قرضا صحيحا. وهذا الفرق. ماذا تقول أيها المصنف؟ المصنف يقول بأنه غاية ما يدل عليه الأدلة بأن شرط الزيادة شرط باطل، والشرط الباطل لا يؤدي إلى بطل، لا يؤدي إلى بطلان العقد، كفي المسألة البيع، الشرط الفاسد في بحث الشروط البيع، قلنا الشرط فاسد، وهذا الشرط الفاسد لا يسري الفساد من الشرط إلى المشروط، لا يسري الفساد من الشرط إلى البيع، هنا أيضا لا يسري الفساد من الشرط إلى القرض. إذن ما هو الأثر المترتب على ذلك؟ خب المصنف يفرع الآن تفريع، يقول لما قلنا بأن الشرط باطل لكن القرض صحيح، لو شخص اقترض، أنا الآن دائن، أنا الذي أعطي مبلغ إلى شيخ حسن، شيخ حسن هو مدين صحيح، هو المقترض، هو المدين مثلا، أخذ هذا المبلغ، أخذ 100 دينار، يجوز له أن يتصرف في 100 دينار بلا إشكال، لأن القرض قرض صحيح. وكذلك مثلا لو كان حنطة فزرعها وحصل على محصول يجوز له أن يتصرف. نعم، لا يجوز لي أنا الدائن إذا أعطيت مقدار الزيادة أن أتصرف في هذه الزيادة لأنها زيادة محرمة. فغاية ما في الأمر أنه الدائن المريح ما يجوز أن يتصرف في مطلق الدين. أما أنا إذا حصلت الزائد فلا يجوز لي أن أتصرف في هذا المقدار الزائد لأن لا أملكه بعد بطلان الشرط. أنا لا أملك المقدار الزائد فلا يجوز لي أن أتصرف بهذا المقدار الزائد. فلو اشتريت شيئا بهذا 20 دينار الزائدة يكون هذا وإيش محرم، ما يجوز لبسه لأنك أنت لا تملك مقدار الزيادة. قال يحرم، كيف هي المسألة؟ يحرم اشتراط زيادة في القدر أو الصفة على المقترض، يعني يحرم على من؟ يحرم على المقرض زين أن يشترط الزيادة أو الصفة على المقترض. وسيأتي من المصنف بعد ذلك أنه المقترض يجوز له أن يشترط الزيادة على المقرض كما سيأتي. هنا المحرم أن نفس المقرض هو يجر نفعا، كل دين كل قرض جر نفعا فهو ربا. هاي قاعدة يقولون كل قرض جر نفعا للقارض للدائن فهو ربا. وضح لمن؟ للمعطي. خب يقول لكن الظاهر أن القرض لا يبطل بذلك. إيش قال الظاهر؟ لأن بعض الفقهاء ذهبوا إلى أنه فساد الزيادة فساد الشرط يؤدي إلى فساد نفس القرض، ولهذا قال لكن الظاهر لأن في خلاف المسألة. فبعض الفقهاء قال أن أصل القرض باطل فعبر بالظاهر، الظاهر هكذا. يقول بل يعني وش لكن الظاهر أن القرض لا يبطل بذلك، أي بذلك اللي هو شرط الزيادة في القدر أو الصفة، بل يبطل الشرط فقط ويحرم أخذ الزيادة. الشرط باطل ويحرم أخذ الزيادة. خب يقول تفريعا على ذلك، فلو فتفريع على وش؟ تفريع على أنه نحن اخترنا بطلان الشرط فقط ولم نقل بأن القرض باطل، قلنا القرض لا يبطل بذلك يعني بشرط الزيادة، فنفرع على مبنانا هذا التفريع. إذا هذا التفريع مبني على المبنى المختار عند السيد الخوي. أما من يقول بأن أصل القرض باطل هذا التفريع لا يكون تفريعا صحيحا. واضح؟ يقول فلو فا تفريعية، تفريع على الظاهر. فلو أخذ من أخذ عالة المدين مثلا، فلو أخذ الحنطة مثلا بالقرض الربوي، زين المدين أخذ اقترض 100 كيلو من الحنطة فأخذ بالقرض الربوي دين وهو 100 كيلو من الحنطة فزرعها، جاز له التصرف في حاصله. ليش؟ لأن القرض قرض صحيح، وإذا كان القرض صحيح صار المال صار حنطته، فيكون الحاصل من الحنطة أيضا مالك له، لأن مالك الأصلي مالك للفارع. خب هنا هل نتصور بأنه أخذ الحنطة؟ واضح من اللي أخذ الحنطة عالة؟ المدين. هل يتصور أن أخذ الحنطة الدائن؟ فنقول أيضا الدائن. المصنف ما قال فلو أخذ الحنطة المدين. خب هل نتصور أنه أخذ الحنطة الدائن؟ لو ما نتصور نتصور ذلك أيضا. كيف؟ أعطيك مثال. لو أنا أقرضت الشيخ حسن 100 كيلو من الحنطة بشرط أن يرجع لي 100 كيلو من الحنطة و20 دينار، هذا ربا أم ربا؟ ربا ربا، لأنه في قدر زائد المفروض 20 كيلو من الحنطة. فأنا الآن الشيخ حسن رجع لي 20 كيلو مع 100 كيلو مع 20 دينار، أنا الآن الدائن، يجوز لي أن أتصرف في ماذا؟ في 100 كيلو اللي هي بإزاء 100 كيلو، أما 20 دينار يجوز لي أن أتصرف فيها. واضح؟ فإذا الحنطة أيضا نتصور بأنه أيضا الدائن والمدين. المعنى المثال الواضح هو من؟ هو المدين. لكن نتصور أيضا الدائن، لو المدين بسبب القرض الربوي رجع الدين لي جاء حل الأجل رجع المئة الكيلو حطها مع 20 دينار، خب المئة بإزاء المئة فما فيها ربا، شرط الزيادة هو الباطل. يقول وكذا الحال، يعني وش كذا الحال؟ جاز له التصرف إذا أخذ مالا بالقرض الربوي. وضع من الأخذ مالا عتب القرض الربوي كياهما يتصور الدائن أو المدين، ثم اشترى به ثوبا. نعم يقول لو اشترى شيئا بعين الزيادة، من يأخذ عين الزيادة؟ واضح على الدائن. من هو الذي يأخذ عين الزيادة؟ هو الدائن المقرض. يقول فلو
يقول فنعم لو اشترط شيئا بعين لو اشترى شيئا بعين الزيادة التي أخذها من القرض لم يجز التصرف فيه. ليش ما يجز التصرف فيه؟ مو بس لأنه ربا، لأنها لعين الزيادة. ماش الشرع لم يجوز لي أن أخذها لأن الشرع قال الشرط باطل، وبالتالي الشرط باطل، أنا ما ليس هناك مجوز شرعي أن أخذ الزيادة، فالزيادة إلى الآن في ملك من المقرض، فيكون تصرف غصبي، تصرف في غير الملك، فيكون تصرفا في غير ملك، ولهذا فلا يجوز لي التصرف فيه لأن الزيادة غير مملوكة لمن؟ للمقرض. نعم، هو المقدار المحرم. حتى الآن في الدقة في العبارة، نفس الشرط محرم، المحرم هو أخذ الزيادة، الشرط لغو باطل، لكن المصنف لم يقل أن شرط الربا حرام. لو أنا اشترطت يبقى الشرط لغو، لكنه ليس الشرط نفسه نفس الشرط. يعني لو أنا اشترطت الآن هل أرتكب إثم؟ لا أرتكب إثم، غايته أنه أخذ الزيادة هو المحرم، لأن أكل مال المال بالباطل لم يجوز لي الشارع. وش كان سؤالك بالضبط؟ لا، هو يحرم عليه أن يأخذ زيادة، هو يحرم عليه أن يأخذ زيادة، وهذا ليس من مصادق الإعانة على الإثم كما سيأتي، يعني ينقحون هذه القضية في بحث قاعدة الإعانة على الإثم، هذا ليس مصداق للإعانة على الإثم. مسألة 797، هنا المصنف أيضا يتكلم عن شرط الزيادة. في هذه المسألة الطويلة يشير المصنف إلى مصداقين من مصادق، أو إلى قاعدة عامة، يعني خلينا نحط قاعدة عامة. هذه القاعدة تكون تنقيح إلى مسألة الشرط، هل كل شرط زيادة يكون شرطا ربويا بالتالي يكون باطل فيحرم أخذ الزيادة أو لا، أو أن هناك بعض الشروط جائزة وإن كانت ظاهرها الزيادة. فهذه المسألة تتكفل بتنقيح القاعدة والضابطة في الشرط الذي فيه ربا، الشرط الزيادة الربوي. ما هي هذه القاعدة؟ يقول سوف عندنا قاعدة مطلقة، كل شرط جر نفعا للمقرض من جهة مالية. كيف؟ أعطيك أمثلة. المثال الأول يقول ها أقرضتك دينارا بشرط، خب هي واضح، بشرط أن ترجع لي 120 أو دينار ونصف، هذا واضح، هذا شرط في جهة مالية. خب فتن لا، أقرضتك دينارا بشرط أن تهب زيدا 5 دنانير، هذا شرط في ايش؟ هذا شرط الهبة، فيه مالية ما في مالية، في جنب مالية شرط الهبة. أو أقرضتك دينارا بشرط أن تهب لي أيضا دينارا، يعني تعطيني ترجع لي دينار تهدين أيضا دينار. كل هذه الشروط التي ترجع إلى جهة مالية يكون الشرط في شرط زيادة. خب كذلك أيضا يقول أقرضتك 100 دينار بشرط أن تتصدق للمسجد، هي التصدق للمسجد في جهة مالية، فيه جهة مالية ترجع على المسجد، أو ساعات وجهة مالية أيضا فقط، يعني نقول قد تكون فيها فعل، أقرضتك دينار بشرط أن تبني المسجد، هي أيضا جهة فيها صرف، جهة مالية. وما هو المقصود بها الجهة المالية؟ ليش قلنا جهة مالية؟ نريد أن نخرج بعض الشروط التي لا يكون فيها الجهة جهة مالية. كيف؟ هكذا، أقرضتك دينارين بشرط أن تدعو لي عند الإمام الرضا سلام الله عليه. خب هذا الدعاء عند الإمام الرضا هل جهة مالية فيه؟ ليس فيه جهة مالية، هذا لا إشكال فيه، لا إشكال فيه، واضح؟ أو أقرضتك 100 دينار بشرط أن تدفع الخمس الذي عليك. خب هنا في جهة مالية دفع الخمس، لكن هل يصح أن نقول أن هذا القرض جر نفعا للمقرض أو لا يصح؟ لا نصح أن نقول جر نفع المقرض لأن هذا الواجب عليه قبل القرض، لا أن القرض هو أحدث الوجوب، واضح؟ لو كان القرض هو الذي أحدث الوجوب الجديد، هو الذي ألزمه بشيء جديد، يكون ذلك مصداقا للقرض الذي جر نفعا للمقرض. هنا لا، هنا من أول الأمر قبل القرض كان عليه مبلغ ديون، عليه نذر، أنا الآن عندما أنشأت عقد القرض وقل أقرضتك دينارا بشرط أن تفي بنذرك لذلك المسجد أن ترفع كذا. هنا أنا ما هنا ليس سبب الإلزام هو نفس القرض، واضح؟ الإلزام صار في رتبة سابقة، فلا يكون هذا مصداق لأنه قرض جر نفعا. هذا القرض ليس هو الذي جر نفعا، إنما النفع قد حصل في رتبة سابقة، واضح؟ خب هذه مسألة نقرأها نشوف إذا فيها شيء جديد. يعني النكتة فيها أن شرط الزيادة إذا يرجع إلى جهة مالية وكانت هذه الجهة غير واجبة عليه، إنما واجبت عليه بسبب القرض، تكون هذا الشرط شرطا محرما. ليش اشترطنا الشرط؟ لو كان الشيء واجب عليه من قبل ما نقول أنه القرض هو الذي جر النفع، إنما القرض في رتبة قبل القرض، حتى لو يجر القرض يجب عليه أن يدفع المبلغ. قال يقول لا فرق في حرمة اشتراط الزيادة بين أن تكون الزيادة راجعة إلى المقرض وغيره، يعني وغير المقرض يعني أجنبي، وليس المقصود بغيره حتى المقترض، غير المقرض من الأجنبي. أما لو كان شرط الزيادة كانت زين راجعة إلى المقترض كما سيأتي بعد ذلك، ليس هذا من إذ الربا هو جر نفعا للمقرض أو غير المقرض. يقول فلو قال عطنا أمثلة راجعة للمقرض وغيره، شلون يعني؟ نعطيك أمثلة. يقول المصنف فلو قال، من اللي يقول؟ المقرض، أقرضتك دينارا بشرط أن تهب زيدا أو تصرف في المسجد أو المأتم في المأت أو المأتم درهما لم يصح. أيه لم يصح؟ القرض لو الشرط
شرط
وكذا كذا لم يصح الشرط. إذا اشترط أن يعمر المسجد أو يقيم المأتم أو نحو ذلك مما لوحظ فيه المال، خب إعمار المسجد، مسألة إقامة المأتم وكذلك، هذه جهة مالية، جهة مالية، فإنه يحرم. خب ويجوز، التفت، يقول ويجوز قبولها، قبول ما؟ قبولها، قبول وإيش؟ زيادة، قبول الزيادة مطلقا من غير شرطة. كيف؟ الآن أنا في حالة القرض أقرضته 100 دينار ولم أقل بشرط أن تهب لي زين دينارا، خب بعدين في مقام التسديد أكرمني وأرجع لي 100 دينار وزائد 5 دنانير، هذا أمر محرم أو ليس محرم؟ أمر غير محرم، أن قوام الربا بالشرط، إذ لا شرط لا لا ربا، إذ لا شرط لا ربا، لأن قوام الربا بالشرط. ويقول ويجوز قبولها مطلقا من غير شرطين، يعني كما لو كانت هدية. لكن هنا رواية موجودة رواية في المقام قرأتها، تقول الرواية هكذا مضمونها، لو أن إنسان أقرض، يقول الرواية تقول الربا قسمان، ربا محرم وربا محلل، زين، ثم تقول بأن الربا المحرم هو الربا الذي فيه شرط الزيادة، واضح؟ في هذه الأمثلة عندنا ربا محلل، كما لو أقرض إنسان شخص وكان نفسه تحدثه ويتمنى بأن الشخص الآخر يطمع بأن المقترض يرجع له مقدار زائد، لأن هذا إنسان جواد، هذا إنسان معروف أنه كريم، فلو أنا أقرضت، أنا الآن طامع الإقراض، كنت طامعا في الزيادة، خب هذا الربا حلال أو حرام؟ أول شيء هل هو ربا أو لا؟ نقول ربا أن فيه زيادة. شوف الربا في الاصطلاح اللغوي يعني مطلق الزيادة، فأنا أعطيته 100 أرجع 120، قل فيه ربا يعني فيه زيادة، غايته أن هذه زيادة محللة. خب تقول الرواية هذا الربا محلل، لكن في آثار تكليف، آثار أخرى قد لا يلتفت لها المقرض، يقول لو حدثت نفسه وكان طامعا في الزيادة وإن لم يشترطه حرم ثواب، حرم من ثواب القرض، ما يحصل ثواب القرض كما في بعض الروايات، لا يكون أنه ينطبق عليه من أقرض مؤمنا فله كذا أغاثه الله يوم القيامة، لا، إذا حدثت نفسه ليش يقول يستدلون بالآية فلا يربو عند الله، إذا كان شيء عند الله إذن فلا يطلب الزيادة لأنها تجارة معاد مع الله، فينبغي الالتفات. مو بس يقرأ عبارة يقول بلي، يقول ويجوز قبولها مطلقا من غير زيادة، نقول يجوز تكليفا، هناك آثار وضعية مولانا على المسألة بأن قد تحرم الثواب، فينبغي الالتفات. يقول كما يجوز اشتراط، لأن دخل في الجواز، يجوز قبولها مطلقا من غير شرط، كما يجوز اشتراط ما هو واجب على المقترض، كيف؟ مثل أقرضتك بشرط أن تؤدي زكاتك بل أو دينك مما كان مالا لازما الأداء، ليش هذا قرض جائز؟ ليش هذا الشرط زائد؟ لأنه لم ينسب، لم يكن سبب الشرط والإلزام هو نفس القرض، فلاصق أنه قرض جرى نفعان. وكذا اشتراط ما لم يلحط فيه المال، مثل أن تدعو لي أو تدعو لي زيد أو تصلي أنت أو تصوم من غير فرق بين أن ترجع فائدته للمقرض أو المقترض وغيرهما. واضح؟ ها التفت، كيف ترجع للمقرض أو المقترض؟ تارة واضح، أقرضتك بشرط أن تذهب عني الحج، هي ترجع لمن؟ للمقرض. للمقترض كيف نفس هذا الشرط يجي إليها؟ أريد أن أحثه على صلاة الليل، أقول أقرضتك 100 دينار بشرط أن تقوم الليل 40 ليلة، فشرطت عليه قيام الليل 40 ليلة إذا أراد أن يأخذ قرضي. فهم يأخذ القرض وهم أنا أحثه والقرض وهم المنفعة ترجع إليه، أنه سيقوم وسيصلي الليل، ويجب الوفاء بهذا الشرط ولا يجوز له التخلف لمدة 40 يوم. يقول المصنف، يقول يعني أطلنا عليكم البحث، نعطيكم الضابط الآن. فيقول فالمدار في المنع، يعني أن يكون أن الشرط مانع حرام، ما لوحظ فيه المال ولم يكن ثابتا بغير القرض. أما ما لوحظ فيه المال وكان ثابتا في رتبة سابقة قبل القرض لا إشكال فيه. ليش؟ لأنه في مسألة الدين ومسألة الزكاة هناك جهة مالية، لو ما في جهة مالية توجد جهة مالية إلا أنها ثابتة بغير القرض. يقول فالمدار في المنعي ما لوحظ فيه المال لكن لا مطلقا ولم يكن ثابتا بغير القرض. أما لو كان ثابتا بغير قطع لا إشكال في اشتراطه، لأن هذا أمر لازم على أن يؤديه، فيجوز شرط غير ذلك. خب يقول ولو شرط موضوع التسليم لازم، واضح، شرطت عليك أن تسلمه لي في مكة لازم عليك أن تدفع هذا القرض في مكة، شرطت عليك أن تدفعه في وين؟ في منطقة فلان، في منطقتي. خب وكذا إذا اشترط الرهن، كيف شرط الرهن؟ أقرضتك بشرط أن تدفع لي رهنا. خلنا كتاب الرهن، لو ما خلنا كتاب الرهن ما لحين للآن ما درسنا كتاب الرهن. زين، أقرضتك بشرط أن تدفع لي رهن، أخاف أنك تمسدد، فأعطيني بيتك رهنا، أعطيني ساعة رهنا، أعطيني كذا رهنا، فهنا يجوز الاشتراط. يقول ولو شرط تأجيله في عقد لازم صح ولزم الأجل. كيف؟ يقول ولو شرط تأجيله في عقد لازم صح ولزم الأجل. تقدمت هذه المسألة سابقا. كيف؟ الآن أنا أقرض شخص مبلغ من المال على أن يدفعه لي متى؟ زين، بداية محرم. خب بداية محرم، خب الآن جاء أول محرم، المفروض حل وقت الدين أو ما حل وقت الدين؟ حل وقت الدين، فيجب على المدين على المقترض أن يدفع القرض. خب قام هذا المقترض، ماذا فعل؟ أنشأ عقد بيع مع المقرض، وقال بعتك هذا الكتاب بشرط أن تؤجل لدفع قرضي إلى بعد 50 يوما، بعد أسبوعين، بعد شهر. فنقول إذا حصل هذا الشرط في عقد لازم مع حلول الأجل يجوز ذلك، ويكون حينئذ الوقت مؤجل، ويكون الوقت مؤجل. وهذا معنى العبارة ولو شرط من المدين تأجيله، تأجيل الدين، تأجيل القرض، وقت القرض في عقد، شرط التأجيل هي فرع أنه حل، شرط التأجيل فرع الحلول، خب أو أنه لا أو أنه ما حل. هكذا نتصور مسألة ثانية، الآن بيت واضح المسألة، مسألة أخرى هكذا فرض آخر، إلى الآن لم يحل، المفروض متى يحول؟ أول محرم، الآن أواخر جمادى، أواخر ذو الحجة، خب إلى الآن لم يحل الدين. أقول بلي، أبيعتك هذا الكتاب بشرط أن تؤجل لي الدين الذي ألزمتني أن أدفعه في أول محرم إلى أول صفر، ما في إشكال؟ لا إشكال في ذلك. إذا تأخر الأجل، اشترط التأجيل، فحينئذ صح. ولو اشترط تأجيله في عقد، لا إشكال عقد لازم، لأنه عقد الجائز كما في الاستعارة والهبة، نقول هذا العقد الجائز، لا يكون الشرط فيه شرطا لازم، لا يكون الشرط جائز يجوز مخالفته، صح ولازم الأجل. يقول بل صفة المطلق، هنا قد واحد يسأل الالتفات، ينبغي الالتفات، لماذا المصنف طرح هذه المسألة في شرط الزيادة؟ هذه مسألة أجنبية، ظاهرا أجنبية عن شرط الزيادة، هذه مسألة تقدمت من المصنف، هذه مسألة تقدمت منه أنه يجوز تأجيل الدين الحال بشرط في عقد اللازم، تقدم وما تقدم؟ تقدم علينا في المطلب، في المطلب السابق. خب خب لماذا هذه المسألة طرحها هنا في شرط الزيادة؟ ما علاقة هذه المسألة بشرط الزيادة؟ خب وين الآن إذا أخذنا بال ستبين أن هناك شبهة في المقام هي التي دعت المصنف أن يطرح هذه المسألة في بحث شرط الزيادة. الآن بدوا وظاهرا أصلا لا علاقة لهذه المسألة بشرط الزيادة، واضح؟ فينبغي للإنسان يلتفت لماذا طرحت هذا المسألة في هذا المقام مع أن مقامنا في شرط الزيادة، ولا نرى رابطا من جيب قريب ولا بعيد هذه المسألة بشرط الزيادة حتى تكون نقول حرام أو ليس محرما. الآن المسألة بل يتضح المطلب، يقول بل يتضح هذا المطلب، يقول بل الظاهر جواز اشتراط الأجل في عقد القرض نفسه، فلا يحق للدائن حينئذ المطالبة قبله. كان فيما سبق المسألة السابقة كانت نقول يجوز لك أن تشترط تأجيل في عقد لازم غير القرض، لم يقل في القرض، في عقد لازم، والله عقد لازم غير القرض، ولهذا أنا مثلت بعقد البيع أو الإيجار أو ما شاكله ذلك. خب وقع كلام بين الفقهاء بأنه هل يجوز، لفت المطلب دقيق، هل يجوز اشتراط تأجيل الدفع دفع الدين في نفس عقد القرض نفس عقد القرض؟ يعني أنا الآن أقرضتك 50 دينار على أن ترجع لي كم؟ مفروض 50 دينار. هل أنا اشترط اشترط علي يقول بشرط أن تؤجلني إلى أن أدفع المبلغ بعد شهرين، فهل يجوز للمقترض أن يشرط على المقرض أن يدفع المبلغ بعد ذلك، أو أنا أقول له على أن تدفع لي هذا المبلغ بعد كم؟ بعد شهرين. المهم هل يجوز اشتراط الأجل في نفس عقد القرض أو لا؟ بعض الفقهاء قالوا لا يجوز ذلك، ومن شاء الشبهة ومن شاء الإشكال بأن هذا مصداق إلى الربا القرضي، على مصداق إلى الربا القرضي، كيف ربا قرضي؟ يقول هنا في زيادة حكمية في المقام، هناك زيادة حكمية في المقام. كيف؟ أنا الآن عندما أقرضته 100 دينار أقرضته حالا أم محالا؟ حالا. فلو قلت له أن تدفع 100 دينار مع التأخير إلى مدة 20 يوم على التأخير مدة 100 يوم على شهرين، كأنه صار مبادلة 100 دينار ب100 وحال بمؤجل، والتأجيل نوع من الزيادة الحكمية كما تقدم علينا، التأجيل زيادة في الحكم، أيهما أفضل في حال مؤجل؟ قطعا الحال هو أفضل. فهنا شبهة أن شرط التأجيل لازمه حصول زيادة، وكل قرض جر نفعا فهو ربا، فحينئذ لا يجوز أن نفس القرض نشترط فيه شرط الزيادة، لا بد أن تكون الشرط الزيادة الأجل أو شرط الأجل يكون في عقد آخر. واضح أصل التوهم؟ لأنه حالك هذا التوهم، لو اشترطنا في نفس عقد القرض يلزم منه زيادة، أنه صار الدين 100 دينار حال ب100 دينار مؤجل، كما أخذنا في بحث الربا، ربا المعاملة، هل يجوز في ربا المعاملة أن تبيع 100 كيلو من الحنطة ب150 كيلو من الحنطة نسيئة أو ما يجوز؟ قلنا لا يجوز نسيئة. هنا أيضا نفس الشبهة التي تقدمت في الربا المعاملة هنا في الربا القرض. خب هنا مطلب بعد ثاني، خب هذا الإشكال بعينه يتأتى لو كان في عقد لازم، ليش خصصوا الإشكال في نفس عقد القرض؟ خب الزيادة الحكمية حاصلة على أي حال، سواء كانت في نفس عقد القرض أو كانت في عقد لازم آخر، الزيادة هي زيادة. فلماذا الإشكال توجه، التفت المطلب، فلماذا الإشكال توجه إلى عقد القرض؟ أما لو شرطنا التأجيل في عقد لازم لا إشكال فيه. هنا مطرح المسألة، واضح الإشكال؟ فهمنا الآن، بلي فهمنا كلامك جيد، بأنه الزيادة الحكمية قرض شرط ربا. خب إذا كان هذه شرط ربا الزيادة الحكمية، لا يفرق حينئذ بين كون هذا الشرط موجود في نفس عقد القرض أو كان موجودا في عقد آخر لازم كعقد البيع. فحينئذ لو هذا، ما هو الفرق بين هذه الطريقتين؟ اتفق، أقول هكذا، أقرضتك 100 دينار على أن تدفع لي 100 دينار بعد 50 يوما. خب هذا قلتون هذا الشرط التأجيلي في نفس العقد، بين لا أنا أقرضته صار حال صحيح، أقوم أسوي بعتك هذا الكتاب بشرط أن تدفع لي الدين الذي هو حال علي بعد 100 دينار، ما هو إلا تلاعب في الألفاظ، فما هو الفرق بين ذلك؟ ولماذا الفقهاء خصصوا الإشكال في عقد القرض ولم يذكروا هذا الإشكال في العقد اللازم غير عقد القرض؟ خب حريض عند جواب. خب نقول في مقام الجواب بالالتفات البسيط إلى القاعدة، نقول كل قرض جر نفعا فهو ربا، يعني لابد أن يستند الزيادة وجر النفع من نفس العقد القرض. كل عقد قرض جر نفعا فهو ربا، يعني لابد أن يستند النفع وتكون هذه الزيادة قد أتت بسبب القرض. وإذا كان عقد لازم وإن كانت هناك زيادة حكمية، وسلمنا أن هناك زيادة حكمية، إلا أن الزيادة وهذه المقدار ما أتى من نفس عقد القرض، أتى من عقد آخر، فحينئذ خرجت عن قوام الربا، لأن قوام الربا أن نفس القرض هو الذي يجر النفع، وهنا الذي حصل بسبب زيادة لا نفس القرض. واضح؟ فالإشكال حينئذ توجه بعض العلماء وجهوا الإشكال إلى نفس القرض. إذا واضح مطلب؟ إذا بعض الفقهاء قالوا أن شرط التأجيل إذا كان في عقد لازم لا إشكال فيه، لأنه خالي من مشكلة أن القرض جر نفعا. أما لو كان التفت شرط التأجيل من نفس القرض ما نقبله. إذا ما هو القدر المتيقن المتفق عليه؟ ما هو القدر المتيقن؟ أن تكون شرط الزيادة في عقد لازم غير عقد القرض، والإشكال إنما متوجه في نفس عقد القرض. أنت أيها السخي ماذا تقول؟ قل لا، يقول حتى لو كان الشرط في نفس العقد جائز، ليس أمر محرم، ليس ربا. خب واضح ترقي الآن؟ يقول بل تفت، ولو شرط تأجيله في عقد لازم غير عقد القرض صح شرط ولزم الأجل. بل شو بينتم ترقي الآن واتضح هذا قدر متيقن متفق عليه. هني المشكلة الثانية، يقول لا، حتى كلام الآخرين أنا أخالفهم. يقول بل الظاهر جواز اشتراط الأجل في عقد القرض نفسه الذي منعه الآخرون بعض الفقهاء. يقول فحينئذ إذا صح فلا يحق للدائن حينئذ المطارد قبل الأجل. خب أيها السيد الخوئي، أنت لماذا خالفت ذلك الكلام؟ وهنا زيادة حكمية. نقول التفت إلى المطلب بسهولة تعرف الجواب. التفت المطلب، نقول هنا الزيادة الحكمية منفعتها لمن؟ للمقرض أو المقترض؟ المقترض مولانا العزيز. إذن هنا الزيادة الحكمية الذي في منفعة من التأجيل، في منفعة المقرض أو المقترض؟ في منفعة المقترض. فالربا كل قرض جر نفعا للمقرض فهو ربا، وهنا المسألة أن القرض جر نفعا للمقترض، فحينئذ لا ربا أصلا ولا زيادة حكمية. واضح مطلب؟ وفي هذا البحث أيضا تفصيلات. خب للمقترض وزي الحكمة لا إشكال فيها، ما في إشكال. يقول وهناك أيضا تفصيلات تطلب في محلها. نعم، حتى لو كان عادةً للمقترض التأجيل لمن؟ حق من؟ التأجيل عادةً واحد يأخذ قرض يرفع الآن، أصل حقيقة وقوام القرض أن الإنسان ينصب أنه يرفع بعد ذلك. واضح أنه عادةً يرجع إلى من؟ عادةً وغالباً يرجع إلى المقترض. ولو توهمنا أنه في فرد ما أن النفع يرجع إلى المقترض وهو بعيد جداً نرجع المقترض المقترض المقترض، نقول حتى أدلة الربا منصرفة عن هذا الفرد النادر. على أي حال يقول بل الظاهر جواز اشتراط كذا، قرأناها. واضح المطلب؟ واضح في تشويش؟ خبلي. إذن خلاصة المسألة بأنه يجوز أن تشترط التأجيل في عقد القرض نفسه أو في عقد آخر. مسألة يقول مسألة 798، يقول لو أقرضه شيئا، نقرأه ونبينه سهلا. من أقرضه شيئا؟ أقرض المقرض المقترض شيئا وشرط عليه، شرط المقرض على المقترض أن يبيع منه شيئا، أن يشتري منه شيئا بأقل من قيمته السوقية، أو يؤجره دارا مثلا بأقل من أجرته، دخل في شرط الزيادة. كيف؟ واضحة؟ هكذا يأتي المقرض إلى المقترض وعنده بضاعة، يقول أقرضتك 100 دينار بشرط أن تشتري مني هذه البضاعة ب10 دنانير، معناها في كم في السوق؟ في السوق تباع ب20 دينار. واضح؟ أو هكذا أقرضتك 100 دينار بشرط أن تدفع الأجرة للدار بمبلغ بل يقول أو يؤجره لو أن يبيع منه أن يشتري منه شيئا بأقل بقيمته. بل لا فرض آخر المسألة فرض يعني مو نفس مثال بيجي مثال آخر هكذا يقول له هكذا أقرضتك 100 دينار أقرضتك 100 دينار بشرط أن تبيعني تفت هو غير بشرط أن تبيعني هذا الكتاب بأقل من قيمته السوقية واضح؟ إذن المقرض اشترط على المقترض أن يقوم المقترض ويبيعه شيئا مالكا له يعني مقترض ما يملكه بأقل من قيمته السوقية. المقترض عنده دكان فيه مثلا ماذا فيه مثلا يباع مثلا يباع تباع ساعة فيقول أقرضتك 100 دينار بشرط أن تبيعني أنت الساعة التي في دكانك بك في قيمة 100 دينار تبيعني ب50 دينار. خب هذا شرط شرط زيادة وحال المصرف شرط الزيادة أو هكذا أو من هذا المثال الأول. المثال الثاني يقول أو يؤجره بأقل من أجرته. من يؤجر؟ يؤجر المقترض المقرضة بأقل من أجرته. واضح؟ من يؤجر المقترض المقرضة؟ واضح أن يؤجر المقترض المقرضة بأقل من أجرة كذا هكذا. خب الإيجار إيجار هذا البيت كان 100 دينار في الشهر. يقول أقرضتك 1000 دينار بشرط أن تؤجرني هذه الدار ب50 دينار. وهذا شرطه شرط زيادة لأن فيه جهة مالية فيه جهة مالية واضح. يقول دخل في شرط الزيادة ليش؟ لأنه لاحظت فيه الجهة المالية زيادة مالية فلا يجوز. يقول وأما إذا باع المقترض المقرض شيئا شوف باع المقترض المقرض شيئا بأقل من قيمته أو اشترى منه شيئا بأكثر من قيمته وشرط ماذا شرط؟ زين المقترض هو شرط على المقرض أن يقرضه مبلغا من المال جاهز هكذا. أنا الآن ذهبت إلى من المقترض راح وباع للمقرض شيء يبي يستعطفه زين هذا الشيء يباع في السوق 100 دينار باعه ب50 دينارا. خب البيع مو يسبب شرط من المقرض على المقترض لا المقترض ابتداء ذهب الذي يريد أن يقترض ابتداء قال يقال المقرض بعتك هذا الكتاب بكم ب100 دينار لكي يستعطفه. بعد ذلك عندما انتهى البيع يقول اقرضني 170 دينار اقرضني 180 دينار. خب يجوز أو ما يجوز؟ يجوز ذلك يجوز ذلك ما في شرط زيادة. نعم سيأتينا ما في إشكال حتى أنه المقرض المقترض يشترط على المقرض ما في إشكال كل الإشكال أن المقرض يشترط على المقترض. يقول وأما إذا باع المقترض المقرض المقرض شيئا بأقل من قيمته أو لا اشترى شيء أكثر من قيمة السوقية هذا المقرض عنده دكان رحت أنا المقترض اشتريت من المقرض كم اشتريت ساعة هذه الساعة قيمتها 10 دنانير اشتريت بقدر كم 20 دينار ثم قلت له بقدر أزيد 20 دينار اقرضني كان 1000 دينار. خب يجوز أو ما يجوز؟ يجوز أقرضه 1000 دينار أن يرجعها كم 1000 أن يرجع له 1000 دينار. خب واضح. وأما إذا باع المقترض المقرض شيئا بأقل من قيمته أو اشترى منه شيئا بأكثر من قيمته وشرط من الشرط هنا شرط من قبل المقترض على المقرض لا شرط من قبل المقرض على المقترض وشرط عليه أن يقرضه مبلغا من المال جازه ولم يدخل في القرض الربوي واضح المثال خلافا للسيد السيستاني. السيستاني يقول حتى هذا المورد احتياط وجوبي بأنه داخل في الشرط شرط الربا أنه حتى لو كان الشرط من قبل المقرض فهو أيضا في هذه الصورة أنه فهو ربا من القرض الربوي. لكن السيد السيستاني يقول لا إشكال. السيد السيستاني يقول محل إشكال فلا يترك الاحتياط بلي مطلق أقلان. يقول يجوز في الحال الحال الآن في المقرض في الحالة تجوزها في الحالة تجوزها السيد الخوئي بلي للمقترض بلي السيد يعني الحالة تجوزها السيد الخوئي السيد السيستاني الإشكال فيها يعني الحالة الأخيرة. يقول يجوز للمقرض أن يشترط على المقترض وهذا ليس داخل في شرط الزيادة. ليش؟ أنا الآن مثلا أقرضتك كم؟ أقرضتك 1000 كيلو من الحنطة كم قيمة السوق السوقية 1000 كيلو من الحنطة مثلا 1000 دينار على أن ترجع لي 1000 دينار غير الجنس، لكن المالية محفوظة، المالية واحدة، لأن ألف كيلو من الحنطة تساوي كم؟ 1000 دينار. فأنا اشترط علي أن يدفعه من غير الجنس، فلا إشكال في ذلك. أو أنه أقل، كيف؟ أنا الآن أقرضته 1000 كيلو من الحنطة، كم القيمة السوقية لألف كيلو من الحنطة؟ 1000 دينار. قلت له من بيشتري في الحنطة؟ أنا إنسان غير متزوج أعزب، فماذا أفعل بألف كيلو من الأروز مثلا أو كيلو من الحنطة؟ رجع لي 50 دينار. هذا أقل مو أقل؟ أقل. هذا حرام وحرام؟ ليس بحرام، إذا كان زائد عن القيمة السوقية للقرض يكون أكثرا. كما لو أقرضته 1000 كيلو من الحنطة قيمته 1000 دينار، أقول رجع لي 1050 دينار، هذا حرام. يقول يجوز للمقرض أن يشترط على المقترض في قرض المثلي أن يؤديه من غير جنسه. ليش قال في قرض المثلي؟ لأن في المثل لابد أن تدفع من نفس الجنس، أما في مسألة القيمة تدفع من المال القيمة كما تقدم. يجوز ما تتصور هذه المسألة في المثلي أن تقول من غير الجنس مثلي. يقول يجوز للمقرض أن يشترط على المقترض في قرض المثلي أن يؤديه من غير جنسه، فبأن يؤدي بدل الدراهم دنانير، وبالعكس أن يتلك حنطة وشعير أوضح. خب، ويلزم عليه هذا الشرط، إذا اشترط يلزم على من؟ يلزم على المقترض هذا الشرط، فلا يجوز له أن يدفع من الجنس، من جنس الذي اشترط. يقول إذا كان متساويين في القيمة، إنما يجوز للمقرض أن يشترط كذا إذا كان متساويين، أي متساويين الجنس وغير الجنس، متساويين في القيمة، أو كان ما شرط عليه أقل قيمة مما اقترضه. ما شرط عليه يعني الذي سيدفعه المدين أو المقترض أقل مما اقترضه، فهنا جرى نفعا لمن؟ للمقترض لا للمقرض. أما إذا كان أزيد فلا يجوز. يقول إنما يحرم شرط الزيادة للمقرض على المقترض كما بيناها، المقرض يحرم عليه أن يشرط الزيادة على المقترض. وأما إذا شرطها المقرض، التفت، شرط الزيادة على المقترض، كيف؟ لا، المقرض شرط الزيادة للمقترض، كيف؟ يقول أقرضتك 1000 دينار على أن ترجع لي 500 دينار. خب، شرط الزيادة لمن تكون؟ المقرض. اشترط الزيادة هناك، الزيادة ترجع إلى من؟ إلى المقترض، فهنا لا إشكال في ذلك. يقول وأما إذا شرط الزيادة المقرضة للمقترض فلا بأس به، كما إذا أقرضه قام المقرض وأقرض المقترض 10 دنانير على أن تؤدي 9، من بعشر أعطي 9 دنانير؟ يجوز ما يجوز؟ نور على نور، على أن يؤدي 9 دنانير، كما لا بأس أن يشترط المقترض على المقرض شيئا له. المقترض يقول ها داك شاف ابتلاء ما قال 9 دنانير، يقول ها ما عليك لك 10 بشرط أن تهب لي كذا، بشرط أن كذا، ما في إشكال، كله ليس فيه إشكال، إنما قوام الربا. 1000 مرة قلنا قوام الربا، زين، النفع مال يرجع على المقترض. خب، ناخذ المساله بعدها، ها سهله. اذا حل وقت الدين يجب التسديد، هذه المساله، اذا حل وقت الدين يجب التسديد. اذا مات، خب هنا بعد ما جاب إذا مات، المسألة بعد إذا مات ريحنا، هاي القاعدة، إذا حل وقت الدين وجب التسليم. خب، إذا كان ليس عنده مال فنظرة إلى ميسرة، نظرة إلى ميسرة. خب، وش المدار على أنه ليس عنده مال؟ أكون عنده سيارة وعنده بيت، أكشف ما عنده مال، يقول لا، ليس عنده شيء زائد عن مقدار حاجته. أما إذا كان عنده شيء لكن في مقدار حاجته، نقول هذا غير مستطيع، غير متيسر له. واضح؟ إذن المدار، كل المدار على أنه يوجد شيء زائد عن حاجته. إذن ما على الآن سلمنا معكم، الآن هو غير قادر لأنه عنده أشياء زين لا تليق إلا بحاله، هل يجب عليه التكسب؟ يعمل أو ما يجب عليه التكسب؟ هل يجب عليه التكسب مقدمة لأداء الدين أو لا يجب عليه التكسب؟ فيه خلاف بين الفقهاء. السيد الخوي يقول مقتضى الاحتياط الوجوبي أنه يجب عليه أن يتكسب لكي يفي بالدين. يقول هذه المسألة فقط، يقول بس طويلة، يجب على المدين أداء الدين فورا عند مطالبة الدين. ليش قال فورا؟ لأنه مع التماطل يكون تصرف في مال الآخر بغير إذن شرعي. خب، بل الفورية العرفية مو العقلية. لو قلنا فورية عقلية الآن وحين دقيقة ما لحق رخ الحمام مثلا، ما لحق أن يوصل فوري عرفان أنه يقول له غير متماطل، واضح؟ وين اخر عليهم قرار الصلاه؟ الظهر رايح الحرم يزور. اما هو اما لو قلنا دقتان يجب ان يركض ياخذ دار بس ويركب مثلا كذا ويوصل المبلغ، لا فوريه طرفيه، او يصلي يقول له ما راح تصلي اقطع صلاتك لا تدخل الحمام، فوريه فوريه عقليه فوريه عرفيه. يقول فورا عند مطالبه الدائن، شوف الدقه العباره، ما عنده حلول الدائن، عند مطالبه الدائن، لو حل الدائن ولم يطالب الدائن ما يجب عليه التسديد. واضح؟ اذا ما يجب الابتلاء في التسليم، عند مطالبه الدائن يكون تصرف في اموال الغير بغير اذنين. زين؟
لو قد اذا قال الدائن
نعم لا مطالب ما يصح. حل واضح واضح، لا لابد ان يكون عنده مطالبه الدائن مو حلول الدين، والا لو حل الدين ولم يطالب لا اشكال، لا يجب على المدين اداء الدين فورا. خب ان قدر عليه، وش ان قدر عليه؟ يجب ان قدر عليه متعلق بالوجوب، وجب ان قدر عليه. خب كيف قدر عليه؟ يقول هي مصاريخ للاقدار، صارت عنده مبلغ خب هذا قادر، ترى لا عنده اشياء زايده عن حاجته، يقول لك مولانا روح بيعها وروح سدد الدين. واضح؟ كثير ما حيطبقها، انت عليك دين وجاء حل وقت دينك، عندك سياره زايده روح يجب عليك، يجب عليك ان تبيعها، ما يجوز لك ان ما تبيعها، عندك خادم روح بيع الخادم، روح استاجر لك كذا، تستطيع ان تستقرض مبلغان بدون ان ترك عليك ذله، يجب عليك استقراض المبلغ. شوف هالدقه في المطالب الفقهيه. يقول بلي ولو ببيع سلعته، عند دكان بيع سلعتك ما لك حق تاخرني، او ومتاعه او عقاره يعني الارض، او مطالبه غريمه وشغلات غريمه، هذا الشخص هم هو دان هم هو مدين، هم هو دان هم هو مدين، انا اطالب بمبلغ هو يطالب الاخرين بمبلغ، ايها أنت الذي أنا أطالبك، أنت لك مبلغ عند الشخص الآخر فطالب غريمك لكي تدفع لي. واضح؟ طالب غريمك أيها أنت يا جعفر الذي عليك مبلغ، طالب غريمك لكي تدفع يا جعفر المبلغ إلى من؟ إلى زيد. نعم.
إذا طالبه
يرسله إلى الغريم، كيف يعني؟ تحويل الدين سيأتي، تحويل الدين هذا، او استقراضه اذا لم يكن حرجيا. علشان استقراضه استقراض الدين، يعني انا علي دين في حال لان لم يدني، يجب عليك ان تستقرض الدين مره ثانيه من شخص اخر، تستقرض 100 دينار من شخص اخر لكي تدفع الدين، فيكون الاستقراض الثاني مقدمه لاداء الدين في القرض الاول اذا لم يكن الاستقراض حرجيا عليه. واضح العباره؟ دقق. يقول او استقراضه، يعني يجب عليك ان تستقرض مالا مقدمة لأداء الدين إذا لم يكن حرجيا عليه، أو إجارة أملاكه. وأما إذا لم يقدر عليه بذلك، ما قدر لا يبيع سلعته ولا يبيع مؤنته ولا يبيع أملاكه، لأنه سلعته هي مقدار حياته، فيبيع سلعة يقعد على حديدة مثلا يموت. يقول فهل يجب عليه التكسب اللائق بحاله والأداء من روح أمان روح تكسب؟ يقول الأحوط وجوبا ذلك، أي أحوط وجوبا؟ التكسب لأداء الدين. نعم يستثنى من ذلك، أي هو من ذلك؟ أنه يجب عليه بيع سلعته ومتاعه وما شاكل ذلك. زين بلي. نعم يستثنى من ذلك بيع دار سكناه وثيابه المحتاج إليها، ولو للتجمل وخادمه ونحو ذلك مما يحتاج إليه، ولو بحسب حاله وشؤون. يعني هل الضابط أنه مش الضابط؟ والضابط هو كل ما احتاج إليه بحسب حاله وشرفه. أنا قاعد يليق بشأن إن عندي سيارة، ما عندي إشكال، قد واحد عالم مثلا وجيه ما يليق بحال أنه ما عنده سيارة. واضح؟ فكل المدار أن كل مسألة شخصية، هل يليق أو لا يليق، فكل ما كان زائدا عن المقدار اللائق بحالك وجب عليك أن تبيعه. يقول وكان بحيث لولا شيء، لولا يعني لولا هذا الشيء لوقع في عسر وشدة أو حساسة أو منقصة، يعني لو باع داره وقع فيه، لولا هذا الشيء لوقع فيه حزازة منقصة تعب ما شكل ذلك. يقول ولا فرق في استثناء هذه الأشياء بين الواحد والمتعدد. وشان الواحد المتعدد؟ يعني لو كان عنده 10 دور بس كلها محتاج إليها تليق بحاله مثلا، هل يجب عليه أن يبيع؟ نقول لا، أنت يجوز لك أن ما تبيع دار بس 9 دور بيع. نقول لا، كل الضابط أنه إذا كانت 10 دور يليق بشأنك ما يجب عليك أن تبيع شيئا. واضح هذا المدار؟ فلا فرق بين المتعدد، لو عندك خادمين نقول لك أنت هون تعال لك خادم واحد تبيع ثاني، قل لا لا فرق حينئذ، كل ما كان لائقا بشأنك، إذا كان لائقا بشأنك خادمين فلك أن تأخذ خادمين، وليس لك حق أن تبيع الخادم أو أن تؤجر الخادم أو أن كذا. واضح؟ يقول ولا فرق في استثناء هذه الأشياء بين الواحد والمتعدد، فلو كانت عنده دور متعددة واحتاج إلى كل منها لسكنه ولو بحسب حاله وشرفه لم يبع شيئا منها. وكذلك الحال في الخادم ونحوه كالسيارة مثلا، نعم إذا لم يحتاج إلى بعضها أو تفت أو كان داره أسر مما يحتاج إليه، عنده دار فيها أربعة غرف وهو يحتاج إلى دار فيها غرفتين، نقول هذا الدار التي فيها أربع غرف مقدار زائد عن حالك، فيجب عليك أن تبيع هذه المقدار بأي حال، تبيع الدار كامل تشتغل لك دار أخرى تليق بشأنك سيارة لكزس، أنت تليق بشأنك أنك سيارة، أنك سيارة بسيطة الحال، فيجب عليك أن تبيع تلك السيارة لكي تأخذ سيارة أخرى تليق بحالك، فلولا هذه السيارة اللكزس لما وقعت في الحرج لاشتريت سيارة أخرى. مهم هذه المطالب، لكن فهل لا من مطبق؟ يقول نعم إذا لم يحتاج إلى بعضها أو كانت داره أزيد مما يحتاج إليه وجب عليه بيع الزائد. خب ثم إن المقصود وش كنت قلت؟ الدار من مستثنيات الدين. مش مستثنيات الدين؟ يعني أنه حتى لو كانت عندك دار لا يجب عليك أن تبيع هذه الدار. شوف هذه المسألة كلها تسمى مستثنيات الدين، يعني الأمور التي لا يجب عليك أن تبيعها حتى لو كان عليك دينا تسمى مستثنيات الدين. فإذا رأيت عبارة في الفقه مستثنيات الدين، هذه الأمور التي تليق التي لولاها لوقع المكلف في الحرج الذي لا يجب عليه أن يبيعها. يقول ثم إن المقصود من كون الدار ونحوها من مستثنيات الدين أنه لا يجبر على بيعها لأدائه ولا يجب عليه ذلك. واضح؟ ما يجبر ولا يجب، لكن لو هو قام وباعها ودفع الدين، هل نقول أنه ما صح لم يصح التسليم أو نقول لا إشكال في ذلك؟ نقول أنتم لا يجوز لكم أن تجبروه على بيعها، أما لو اختيارا ذهب وباعها فحينئذ وسدد الدين حصل تسديد. إذن هذا الخطاب موجه لمن؟ للآخرين لا إلى نفسه. أما نفسه حتى لو كان وقع في عسر في حرج يجوز له أن يبيعها. يقول أما لو رضي هو من هو؟ المقترض. زين بذلك وش بذلك؟ أنه يبيع المستثنيات وقضى به دينه جاز للدائن أخذه. يقول التفت وإن كان ينبغي له أن لا يرضى ببيع داره. لا ينبغي لمن؟ يقول تفت عبارة وأما لو رضي من هو؟ هو شوف رضي ديك لنفس رضية رضي المدين بذلك أن يبيع مستثنيات الدين. يقول مصنف فقط لو رضي جاز، لكن لا ينبغي للمكلف المديون أن يرضى لنفسه أن يبيع داره إذا كان محتاجا إليها، لورود الكراهة في الروايات أن الإنسان يكره له أن يبيع داره إذا كان محتاجا إليها، فلا ينبغي أن يرضى لنفسه ما يكرهه الشارع. واضح؟ هي معنى العبارة. وإن كان لا ينبغي للمديون أن لا يرضى ببيع داره، بيع الدور المحتاج إليها فيها كراهة لو كانت عنده يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.